بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
اللهم أمين. مستمعين الكرام، لا شك أننا في أشهر الحج، والله سبحانه وتعالى قد قال الحج أشهر معلومات، فالشيخ لعل من المناسب أن نحث الناس خاصة في هذه الأيام على المبادرة والإسراع لأداء هذه الفريضة، فريضة الحج. ولا شك أن الحج والعمرة عبادتان عظيمتان لهما الفضائل الكثيرة والثواب الجزيل الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن أدى هذين النسكين. إذن فالشيخ، اليوم لعلنا نتكلم عن فضل الحج والعمرة، لكن قبل ذلك أذهب إلى فاصل قصير ثم نعود بإذن الله لنبدأ حديثنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لنبدأ حديثنا فضيلة الشيخ عن فضل الحج والعمرة.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فالحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله جل وعلا في العمر مرة واحدة على المسلم المكلف. يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه من أكثر من وجه أنه أمر بالحج ودعا إليه وحرض عليه عليه الصلاة والسلام، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وأيضا صح من حديث عمر ومن حديث أبي هريرة والحديث الواردة في الأمر بالحج كثيرة جدا، والمقصود بذلك أن المسلم يحج حجة واحدة في عمره على الوجوب. ولذلك لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالحج قام رجل فقال: أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فكرر الرجل فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام حج حجة واحدة بعد هجرته عليه الصلاة والسلام، وأيضا قيل بعد بعثته، وقيل بأنه لم يحج في حياته إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع المسمات بحجة الوداع، التي ودع الناس فيها بقوله: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومن لطف الله جل وعلا ورحمته بعباده أنه لم يأمر أهل الإسلام بالحج في كل عام، وإنما أمر بالحج مرة واحدة في العمر، وما زاد إنما هو على سبيل السنية وعلى سبيل التطوع. ولذلك الحج يشتمل على فضائل كثيرة ويشتمل على بركات عديدة، من ذلك أن هذه الشعيرة وهذه العبادة هي مما أمر الله جل وعلا بها، والله جل وعلا حينما أمر بها دل على فضيلتها ودل على أهميتها. أيضا مما يدل على ذلك أنها ركن من أركان الإسلام، فريضة الحج ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهذا يدل على عظم هذه الشعيرة وعلى عظم هذه العبادة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام عدلها بالجهاد في قوله لعائشة حينما قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد حج مبرور ثم لزوم الحصر، وفي رواية: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حث على المتابعة بين الحج والعمرة، وبين السبب في ذلك بقوله: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الأمر الآخر أن الحج يرجع فيه الإنسان، إذا كانت الحجة مبرورة يرجع الإنسان من الذنوب والخطايا والأوضار كمن ولدته أمه، يعني ليس عليه ذنب ولا خطيئة. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أيضا الحج سبب من أسباب محو الخطايا والسيئات والذنوب، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني خاليا من الآثام. الحج أيضا من الأعمال العظيمة الفاضلة. النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الحج المبرور. الحج المبرور. والحج لا شك بأنه يشتمل على أعمال بدنية وأعمال قولية وأعمال مالية، ولذلك جمع أغلب العبادات. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على كثرة الدعاء وذكر الله عز وجل، حتى قال في يوم عرفة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وكذلك الحجاج والعمار إنما هم وفد الله، والله جل وعلا يكرم وفده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. والمقصود بأن الحج فوائده كثيرة وبركاته عديدة ومتتابعة، ولعلنا إن شاء الله في اللقاءات القادمة نشير إلى بعض الأحكام المتعلقة بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. ولكن أردنا في هذا اللقاء أن نبين شيء من فضائل الحج، وإلا الفضائل لا يحصرها مثل هذا اللقاء. ولعلنا إن شاء الله من خلال الحلقات القادمة نكتشف كثير من الأحكام والمسائل والفضائل لهذه الشعيرة العظيمة. أسأل الله تعالى لي وللجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور بصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضيلة الشيخ، نستقبل معا هذه المكالمة. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله بخير، جزاكم الله خير على
وياك. تفضل، الله يحفظك.
أخي الكريم، بدي أسأل بخصوص موضوع العدة المطلقة.
نعم.
هو الطلاق الثالث.
نعم.
يعني أصبح الطلاق بين بينونة كبرى.
إي نعم.
العدة هل تقضيها في منزل الزوجية أم تخرج إلى بيت أهلها؟
طيب، خلاص إن شاء الله تسمع الجواب. بارك الله فيك، حياك الله. إذن فالشيخ الأخ محمد يسأل عن عدة المطلقة طلقة ثالثة عموما، وخاصة في أين تقضي هذه العدة.
الحمد لله، بالنسبة للمرأة المطلقة طلاقا بائنا ليس لها سكنة ولا نفقة، فبمجرد صدور الطلاق الثالث من زوجها فإنها تخرج من بيته إلى بيت أهلها، إلا أن يشاء الزوج مثلا يبقيها ويخرج هو فترة العدة حتى تنتهي، أو أن يكون هناك ثم مصلحة مثلا في بقائها لترتيب بعض الأمور وبعض الأشياء مع أولادها ومع بيتها فله ذلك. أما الأصل أنها لا تطالب بنفقة ولا سكنة بمجرد الطلاق البائن. نعم
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. طبعا شيخ كم هي عدتها بالنسبة إذا كانت سواء كانت حامل أو غير حامل؟
نعم، بالنسبة للمطلقات أنواع. المطلقة الرجعية هي من طلقت طلقة واحدة فإنها تبقى في بيت زوجها، لقول الله جل وعلا: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ويجب على المرأة عدم الخروج من البيت، ولا يجوز للزوج أن يجبرها على الخروج، لأنها زوجة، تعتبر زوجة، حتى أنها لو قدر الله جل وعلا ومات الزوج في هذه الفترة ورثته، وإذا ماتت هي ورثها، ولذلك تبقى مدة العدة وعدة المرأة الحائض ثلاث حيض، فإذا اغتسلت من الحيض الثالثة خرجت من العدة، وإذا لم تكن من ذوات الحيض فإنها تعتد ثلاثة أشهر، فالشهر في مقابل الحيضة. هذه بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا. أما المطلقة طلاقا بائنا فالبينونة على نوعين: بينونة كبرى وبينونة صغرى. أما البينونة الصغرى فهي المطلقة طلاقا رجعيا ولم يرجعها زوجها حتى خرجت من العدة، ما أرجعها الزوج حتى خرجت عدتها، فإنها تبين منه بينونة صغرى. طيب، إذا أراد الرجوع لها ما يلزم؟ يلزمه أن يعني يعقد عليها عقدا جديدا بشروط العقد المعلومة عند الناس من الولي، رضا الولي وغير ذلك. أما البائن بينونة كبرى فهي المرأة المطلقة طلاقا، مطلقة ثلاث طلقات بمجالس مختلفة، أو على قول الجمهور يعني طلقت بدفعات بطلاق بالثلاث مثلا، فإن تبين منه بينونة كبرى، لا يحل لزوجها أن يرجعها إليه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، وهذا النكاح لابد يكون نكاحا شرعيا، يعني نكاح رغبة وليس نكاحا يقصد من ورائه التحليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. إذا مستمعين الكرام، نذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على 600-55-168-8 ومن خارجها 00971-600-55-166-8، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688 ونستقبل هذه المكالمة. بعيدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ يحيى علي، فضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان، أخونا أحمد عبد العزيز أحمد المستمع.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك. بالنسبة للسؤال الأول، حكم استخراج جثة المتوفى من القبر أكثر من مرة، أول شيء هذا. السؤال بعد جزء من هذا السؤال، وماذا عن بعدما استخراج الجثة من القبر ونقلها إلى دولة ثانية لإجراء الفحوصات والكشوفات مرة أخرى على أساس أن يتأكدون من السبب الوفاة؟ وما عرفنا هالجماعة شو بيستفيدون لو عرفوا سبب الوفاة رغم أن التقرير الأولي متثبت. هاي سؤال. السؤال الثاني، طال عمرك حدود صبر المسلم، يعني بعضهم يصبر قليلا على مرض ما، على شيء ما، على مشكلة ما، وبعضهم يعني يتبخر صبره سريعا، ما عند صبر يمكن على هذا الشيء. في بعض الناس مثلا على هذا المرض يصبرون سنوات،
صحيح،
وبعض يمكن ما عنده صبر حتى يغير الدواء ويغير الطبيب ويغير حتى يغير من دول بعد. فما مدى حدود صبر المسلم على مشكلة الماء؟ السؤال الأخير، كلمة توجيهية من فضيلة دكتور عزيز فرحان حول الآن طلبة المدارس، وأقصد الذكور سواء الجامعيين أو الثانوية العامة بالذات، وحتى المراحل الأخرى، يعني الآن جلهم يعني حد منهم، القليل منهم يعمل والقليل منهم ما يعني يلتحق بالمناشط
دورات والبرامج والمناشط
والبرامج، لكن تلاحظ غالبيتهم وجلهم ما ملتحفين لأن العدد الأكبر مو موجود.
صحيح.
فأحيانا حد منهم يتحصلهم للساعات متأخرة بالليل جالسين على شكل شلل ويتآمرون على قيم ومبادئ وأخلاقيات المجتمع.
صحيح.
هنا نستبعد أنهم قد يعملون ممارسات خاطئة ونحن بعيدين عنهم. وجزاكم الله الخير.
بارك الله فيك. جزاك الله خير يا أبو عايدة. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ أبو عايدة سأل عن حكم استخراج جثة الميت من قبره أكثر من مرة إذا احتاج الأمر إلى التأكد من يعني سبب الوفاة، وكذلك أحيانا قد يستدعي الأمر إلى إرسال الجثة خارج الدولة لإجراء الفحوص والكشف.
الحمد لله. أولا بالنسبة لحرمة الميت عندنا في شريعة الإسلام حرمة عظيمة، ولذلك لا يجوز الاعتداء على الميت سواء قبر أو لم يقبر، حتى جاء النهي بعدم يعني الجلوس على قبره وبعدم إحداث أي نوع من أنواع المؤذيات في قبره، حتى يذكر الفقهاء ضابط وهو أن الميت في قبره كالحي في بيته، وهذه القاعدة العامة. ثانيا رخص الفقهاء رحمهم الله تعالى وحفظ الله الأحياء جواز إخراج الميت من قبره لمصلحة راجحة، مثل ما حصل في غزوة أحد حينما دفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد، فبعد أشهر رخص أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بنقل كل واحد في قبره، فقام جابر فأخرج والده الذي دفن مع عبد الله بن حرام في قبر واحد فأخرجه ودفنه في قبر منفرد. ومن ذلك أيضا ما يحصل الآن من مما يتعلق بعمل الأدلة الجنائية، فأحيانا قد يدفن شخص وهناك شبهة جنائية تطرأ فيما بعد، أو مثلا يقوم الورثة فيرفعون دعوى على أن والدهم أو على أن ميتهم وفاته غير طبيعية، فيجوز في مثل هذه الحالة للجهات ذات الاختصاص أن تخرج الجثة من القبر وأن تجري عليها يعني الأمور التي من اختصاص الطبيب الشرعي كما يعبرون، أو من اختصاص أهل التحقيق مثلا من جهات الأدلة الجنائية، فيجوز. ولو تكرر ذلك رخص الفقهاء ما دام أن فيه تحقيق مصلحة راجحة ودفع مفسد ودفع مفاسد أيضا، ففي مثل هذه الحالة جوز الفقهاء إخراج الميت لمثل هذه الضرورة أو لمثل هذه الحاجة. قضية النقل أيضا إلى بلد آخر أن تطلب الحال، نعم قد يكون بعض البلاد لا يوجد فيها الأجهزة الكافية التي تعين أو توصل المحققين إلى مثلا يعني اليقين أو ما يغلب على الظن وجود شبهة جنائية فينقل إلى بلد آخر، بشرط طبعا أن يحافظ على هذه الجثة من أن تتطور مثلا، يعني لا يلحقها شيء من الفساد، فيجوز في مثل هذه الصورة. نعم
نعم. جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو عايدة أيضا يسأل عن صبر المسلم، هل له حدود خاصة الصبر على البلاء؟ والأمر كما يعني تفضل به الأخ أبو عايدة، أحيانا تجد بعض الناس ما شاء الله صبره يمتد إلى أن يعني يزول هذا البلاء أو قد يموت في هذا البلاء أيضا، وهو تجده صابرا محتسبا، والبعض أقل من ذلك.
نعم الحمد لله. أولا الصبر عبادة من العبادات العظيمة التي أحبها الله جل وعلا ودعا إليها وأمر بها سبحانه وتعالى، ولذلك قال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ويقول جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولذلك من جعل للصبر حدا فقد أخطأ. ذلك أن الصبر هو العمود الفقري للحياة الكريمة وللحياة الطيبة، والصبر معناه حبس النفس عن التسخط مثلا على أمر مما قدره الله عز وجل من ابتلاءات مثلا، وهي أنواع، حبس النفس وحبس النفس ليس يعني كلمة هينة أو شعار يرفع أو هكذا دعوة يدعيها الإنسان، لا، هو واقع يعيشه الإنسان من خلال ابتلاء، من خلال مرض، من خلال فتنة، من خلال كذا، فيصبر الإنسان على ذلك بحيث أنه يعلم بأن هذا من قدر الله وأن الله تعالى أمره بالصبر. ولذلك الصبر ليس له حد ينتهي إليه الإنسان. أيوب عليه السلام ابتلاه الله عز وجل بالمرض حتى يعني فر منه الناس ولم يبق معه إلا زوجته، ما بقي معه أحد، وبقي في البلاء كما في الرواية الصحيحة 18 عاما، ومع ذلك صبر، وكان يعرض نفسه على ربه عرضا ويقول رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والمقصود بأن الصبر لا حدود له، والصبر أنواع، منها الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. والناس في واقع الأمر بالنسبة للعبادات يصبرون في الغالب، وبالنسبة أيضا للمعاصي هي مسألة يعني مد وجزر وأخذ وإعطاء وشيء من هذا القبيل. أغلب الناس صبرهم في قضية، يسقطون في قضية الأقدار المؤلمة من الابتلاءات والأمراض، تجد بعضهم لا يصبر بالعياذ بالله. ولذلك هذا الذي ينهي حياته بالانتحار في واقع الأمر هو لم يستعمل الصبر ولم يجعله مطية ليصل إلى محبوب الله ومراد الله، ولذلك عجل بالنار، نسأل الله العافية والسلام. أيضا من صور عدم الصبر كثرة التسخط، لدرجة أن بعض الناس يعني يخاطي ربه يقول إيش عملت أنا في حياتي حتى تعاملني في مثل هذا الأمر، وهذا يدل على رقة الدين وقلة التقوى وقلة مخافة الله وعدم فهم طبيعة أصلا الحياة التي خلق الإنسان ووجد فيها، وهي حياة في واقع الأمر هذه ستنتهي وتكون هناك حياة أبدية سرمدية. ولذلك الأمور التي يعني يبذلها الإنسان ليكون فعلا ممن يصبر صبرا عظيما، أولا أن يعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديره، هذا الأمر الأول. الشيء الثاني، لا بد أن يعلم كل إنسان بأن ما من شيء يصيبه في هذه الدنيا إلا بكتاب سابق وبقدر ماض، ولذلك ربنا جل وعلا يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. الأمر الآخر، لا بد أن يعلم كل إنسان في هذا الوجود أن سنة الله الكونية القدرية هي ابتلاء الناس، ولذلك يقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولذلك هذه قاعدة يجعلها الإنسان نصب عينيه، أن هذه الدنيا هي دار ابتلاء ودار امتحان ودار أعراض. الأمر الآخر أن الابتلاءات هذه تختلف من شخص إلى آخر، فليس بالضرورة أن تكون البلوى مرض خبيث مثلا أو مرض يسمونه مرض عضال، أو ليس بالضرورة أن يكون حادث سيارة. يعني أحيانا بعض الحوادث وبعض الأمور تهون أمام أمور كثير. أعظم الابتلاء يوم من يبتلى الإنسان في دينه وإيمانه، وهذه للأسف الشديد يغفل عنها كثير من الناس. ولذلك الآن تجد بعض الناس أقوياء في أبدانهم، أصحاء في أنفسهم، لكن عندهم من الابتلاء الذي يتمنون فيه المرض على أن يدفع الله عنهم مثل هذه البلوى. مثل إيش؟ مثل الأزمات النفسية.
صحيح.
تجد ما شاء الله يعني مفتول العضلات، قوي البنية، صحيح الله، لكن عنده أزمة نفسية، عنده قلق، ما يرتاح فيها، غير مرتاح في حياته. بعض الناس يسلط الله عز وجل عليه يعني آخر، يسلط الله عليه إنسانا آخر فيؤذيه في حياته. قد يسلط الله على الإنسان زوجته فيبتلى بزوجه، أو تبتلى المرأة بزوجها، أو يبتلى الإنسان بجار، أو يبتلى الإنسان بصديق في العمل، أو بصديق مثلا، أو بصاحب في العمل، أو بصديق دائم. هذه كلها من أنواع الابتلاءات. أمر آخر وهو مهم جدا، أن يعلم الإنسان أن الأجر على قدر قوة البلاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء، فالصالحون فالأمثل فالأمثل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على حسب دينه، يعني على قوة إيمانه، فكلما شدد في البلاء دل ذلك على قوة الإيمان، دل ذلك على قوة الإيمان. أمر آخر أن هذه الابتلاءات تنقي الإنسان من الذنوب والخطايا والسيئات حتى يأتي يوم القيامة ويمشي وليس عليه خطيئة. ولذلك جاء في الحديث أن كثير من أهل العافية يتمنون لو قرضت جلودهم بمقاريض لما يرون ما عليه أهل البلاء من العافية ومن السلامة ومن تكفير السيئات وحط الخطيئات. أمر آخر وهو مهم أن الابتلاء في واقع الأمر فيه تمحيص واختبار. يعني كثير من الناس الآن قد يزعم بأنه قوي الإيمان متين الدين، لكنه يسقط عند أول اختبار في مشكلة من المشكلات أو في فتنة أو في ابتلاء، فتجد والعياذ بالله يتسخط على القدر ويعترض على أمر الله وقدره جل وعلا، تجده والعياذ بالله يسلك مسالك سيئة في معالجة هذه الفتنة بدل ما يلجأ إلى الله عز وجل يلجأ إلى غيره، أو ربما والعياذ بالله ينزع ثياب الإيمان، وربما والعياذ بالله سقط في هو سحيقة ما لها من قرار من قضية يعني التسخط وغير ذلك. ولأجل هذا تجد المؤمن حينما يبتلى تجده يعني عنده من رباطة الجأش قوة القلب والثبات الشيء الذي ينم عن إيمان متربع على عرش قلبه ويقين، يعني اتسع له صدره. ولأجل خلاصة هذه الكلمة أن الصبر يجب أن يعلم المسلم بأن الصبر لا حدود له، لا حدود له، وأن المسلم إذا ابتلي يصبر حتى يلقى الله.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. معنا هذه المكالمة الأخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير على البرنامج.
وإياك تفضل. الله يحفظك.
الله يخليك. سؤالي بخصوص موضوع مغفرة ربنا سبحانه وتعالى، في آية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يغفر لمن يشاء بغير حساب، صدق الله العظيم. المشيئة هنا هو
لا الآية. كيف الآية محمد؟
عفوا،
كيف الآية اللي ذكرتها؟
إن الله يغفر لمن يشاء بغير حساب.
يعني ايه آية؟
لا الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هكذا الآية.
صدق الله العظيم. طيب أنا سؤال،
أنت تقصد هذه الآية يا محمد؟
عفوا،
تقصد هذه الآية؟
طيب هو الآية يعني الآية مرتبطة بالسؤال بتاعي اللي أنا عايز أسأله. كلمة رب أو يعني لفظ اللي ربنا استخدمه في نص الآية لمن يشاء، المقصود بها هنا هو مشيئة العبد إن هو ربنا عايز يغفر له فبيسعى
المشيئة مشيئة من؟
العمل الصالح.
طيب.
ولا هي مشيئة الله سبحانه وتعالى في اختياره لعباده؟
طيب.
وسؤال تاني بعد إذن حضرتك.
تفضل.
مرتبط برضو بنفس النقطة. إحنا عارفين إن ربنا سبحانه وتعالى مقدر الأقدار وكل شيء معلوم من قبل ما نتولد كلنا. في ناس ربنا كتب لها إنها تخش الجنة، وفي ناس ربنا كتب لها إنها تخش النار والعياذ بالله، يعني ربنا يرحمنا. هل الناس اللي بترتكب السيئات وبتخش النار بناء على أعمالها أو بناء على أخطائها، هل الناس ديت في لحظة ارتكاب المعصية بيكونوا مخيرين ولا بيكونوا مسيرين طبقا لمشيئة الله وإن ربنا كاتبهم من أهل النار فعلا؟ يعني هل ربنا فعلا بيديهم لحظة اختيار عشان يختاروا ما بين الشر والخير، ولا بيكونوا مسيرين لأن هم بذرتهم مش كويسة؟
طيب يا محمد،
شكرا.
حياك الله، بارك الله فيك. إذن فالشيخ نكمل إجابة على الأسئلة. قبل ما نأتي للسؤال أخ محمد، فعلا الأخ بعيدة أشار إلى نقطة مهمة وهي كلمة توجيهية للطلبة، خاصة وأنهم يعيشون ويقضون هذه الإجازة. يعني الحمد لله في الدولة نجد برامج كثيرة ومناشط و مراكز فتحت أبوابها لاستقطاب هؤلاء الطلبة، لكن ما نجد ذلك الإقبال على هذه المراكز، فنجد هؤلاء الطلبة يعني تضيع أوقاتهم سدى. فكلمة توجيه فضل الشيخ سواء لهؤلاء أو لأولياء أمورهم.
نعم، الحمد لله. أولا لابد أن نعلم بأن الفراغ هي نعمة من نعم الله عز وجل، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والمعنى الفراغ الذي يجد فيه الإنسان الوقت الذي يقضيه في طاعة الله أو فيما يقرب إلى الله أو في عمل نافع حتى ولو كان عملا دنيويا. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول إني لأمقت الشاب أجده لا في عمل الدين ولا في عمل الدنيا. ويقول بعض السلف إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. والمقصود بأن هذا الوقت وهذا الفراغ نعمة منحها الله عز وجل لعباده. كثير من الناس يتمنى فراغا يقضيه في عبادة أو في طاعة أو في أمر يقرب إلى الله جل وعلا. ولأجل هذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من النعم المغبون فيها المسلم. أمر آخر، لا شك بأن الإجازة الصيفية هي تتيح لكثير من الطلاب مسألة الفراغ. وللأسف الشديد الناس يعني فيها على أحوال، من الناس من يستثمر استثمارا جيدا، وهؤلاء قلة، وهو أمر مؤسف والله. نحن نتمنى أن تكون الكثرة الكاثرة هم الذين يستثمرون يعني العطل هذه فيما يقرب إلى الله. استثمارهم الحمد لله طيب، في حفظ القرآن، في مدارسة العلم، في الذهاب إلى الحج والعمرة، على أقل الأحوال حتى لو ذهب إلى يعني إلى سفر مباح مثلا فيكون قد قضاها في شيء. هناك في المقابل وللأسف الشديد يعني أناس يعني يقضون هذه الإجازة أو هذا الفراغ في أمور يعني قد يكون ضرها أقرب من نفعها، وفي أمور قد لا يكون فيها ضرر ولا نفع وإنما هي مجرد يعني قضاء وتقطيع الوقت في النوم مثلا، أو مثلا التمشيات وتقطيع الليل والنهار بهدر هذا الوقت وجعل هذا العمر ينزف في مولات وفي أسواق وفي كذا ليس لها مردود في واقع الأمر، لا فكري ولا علمي ولا بدني. وهذا لا شك بأنه يعني جزء قسم من الناس في تقديري بأنه لم يفهم دوره في مسرح هذه الحياة، ولم يعرف يعني حقيقة هذه الحياة، وإنما رجل هكذا يعني يعيش سبهلل. ولذلك يعني تشكر الجهات المسؤولة حينما وفرت وسائل لتقضية الوقت فيما هو نافع. ومثل ما ذكرنا عن ابن مسعود يقول إني لأمقت الشاب لا في عمل الدين ولا في عمل الدنيا، يعني الإنسان إذا انتهى من العبادات والطاعات فلا أقل من أن يشغل نفسه بأمور يعني نافعة، أمور تخص بيته، تخص مجتمعه. هناك ولله الحمد حتى في البلد جمعيات ممكن للإنسان أن يسهم معهم إسهاما كبيرا في إيصال المساعدات، في مثلا التعاون معهم على البر وعلى التقوى. ولذلك يعني ترك الشباب أنفسهم بمثل هذه الصورة لا شك بأن هذه علامة سوء. وكذلك عدم اهتمام أولياء أمور الشباب بمثل هذه القضايا وترك أولادهم يعيشون هذه الحياة الفوضوية العبثية لا شك بأنه أمر مقلق في واقع الأمر. أشهر الآن يقضيها الشباب بغير فائدة لا شك أنه هدر في العمر. ولذلك أنا أوصي الجميع بأن يحرصوا على أولادهم، وأن يحرص الشباب ابتداء على استثمار هذه الأوقات. والله لو دخل يعني دورة في الحاسوب، دورة في تعلم لغة أجنبية، دورة في تعلم مهارات معينة، أنا أعتقد بأنه خير من أن يقضيها في التكسع، في التسكع في المولات وفي على الشواطئ وعلى كذا. وهناك الحمد جهات يعني في الدولة ولله الحمد من خلال الشؤون الإسلامية والمراكز فتحت ما يسمى بدورات حفظ القرآن في وقت قياسي يقوم عليها أناس أخيار فضلاء مأمونين الجانب. فهذا كله في واقع الأمر يدعونا أن ننتبه إلى مثل هذه المسائل، لأن الفراغ إذا ما استثمر استثمارا جيدا قد تكون مردوداته عكسية مضرة على الفرد وعلى المجتمع.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. معنا هذه المكالمة الأخ ناصر، تفضل.
السلام عليكم دا فضلك.
السلام عليكم السلام، حياك الله، تفضل.
الله يدعمك دا فضلك. شيخ بس بغيت أسأل سؤال الله تعمرك. نعم. أنا أحد الغريبات متزوجة من فترة وسبحان الله، لكن زوج يعني عصبي ويعني شوي عشرته صعبة.
نعم.
خبرت في فترة، لكن للأسف حتى الفترة الأخيرة أنك اكتشفت أن حتى أني أكلم أحد البنات الحين هي مسكينة تبغى تطلب الطلاق، فبس محتارة، فقلنا لها اصبري شوي. ف فقلت بس يعني من ناحية الشرعية بنتأكد شو شو صحنا الشيخ في هذا الموضوع، رغم أنها طبعا صبرت و لكن سبحان الله يعني تعرف شوي لما يكون في الخيانة شوي صعبة على المرأة.
نعم.
شو نصيحتك الشيخ؟
طيب يا ناصر.
جزاك الله.
حياك الله بارك الله فيك. طيب شيخ، فيما يتعلق بالأخ محمد سأل عن الآية التي أخبر الله سبحانه وتعالى فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه المشيئة مشيئة من فضلة الشيخ؟
الحمد لله. أولا لا بد أن نعلم مسألة، وهي أن الله جل وعلا قدر مقادير كل شيء.
صحيح.
وأن الله سبحانه وتعالى عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون.
صحيح.
ولذلك الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة التي لا يصح إسلام شخص إلا بها، وهذا حتى في جميع الديانات الأخرى يؤمنون بالقدر ويعلمون بأن الله هو القدير ويؤمنون بذلك، وأن الله كتب مقادير كل شيء. ولأجل هذا نحن نقول بأن القدر باستقراء النصوص في الكتاب والسنة يقوم على أربعة أركان. الركن الأول العلم، بمعنى أن الله تعالى استحق اسم العليم لأنه عالم ما الخلق فاعلون قبل أن يخلقهم. ولذلك بعض الناس وللأسف الشديد يقصر في فهم هذا الأمر، فربنا جل وعلا هو العليم سبحانه وهو العلام، ولذلك قبل أن يخلق الخلق عالم بما هم فاعلون. الله جل وعلا عالم بكل شيء قبل أن يخلقه، وعالم بما يؤول إليه، ولذلك ربنا جل وعلا استحق هذا الاسم. فالله جل وعلا هو العليم وهو العلام سبحانه وتعالى. الأمر الثاني ما يتعلق بالكتابة، فالله تعالى كتب مقادير كل شيء، كل شيء، وهذا من ألفاظ العموم، ما من شيء إلا وكتبه الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا كتب ذلك في كتاب عنده لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا إلا من ارتضى من رسول. الأمر الآخر ما يتعلق بالخلق، فالله جل وعلا خالق كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديره. قل جل وعلا الله خالق كل شيء، وأضبط ذلك بهذه الكلمة، كل ما سوى الله فهو مخلوق، كل ما سوى الله فهو مخلوق، الملائكة والسماوات والأراضين والعرش والكرسي والأراضين وكل شيء، كل شيء مما نشاهده ومما غاب عنا فهو مخلوق، والله جل وعلا هو الخلاق وهو الخالق. الأمر الآخر ما يتعلق بالمشيئة، ومشيئة الله جل وعلا هي المشيئة الكونية القدرية، فالله جل وعلا علم وكتب وخلق وشاء سبحانه وتعالى. ومشيئة الله جل وعلا نافذة في خلقه وفي عباده، ولذلك ربنا جل وعلا حينما قدر هذه المقادير قدرها بعلم سابق. ولذلك كان هناك طوائف من الزنادقة من المتقدمين ينكرون العلم، حتى قال الشافعي رحمة الله عليه حاجوهم بالعلم فإن أقروا يعني أصابتهم الحجة، وإن أنكروا كفروا، لأن كيف تنكر علم الله جل وعلا. ولأجلها يا أخي الفاضل ما يتعلق بهذا الأمر هو داخل تحت مشيئة الله جل وعلا. بالنسبة للذنوب على قسمين، ذنوب لا يغفرها الله وذنوب يغفرها الله عز وجل لمن شاء. أما الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل فهو ذنب واحد، تدري ما هو؟ إنه الشرك. يقول جل وعلا إن الله، ذكر هذا في مقامين في سورة النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك هو أن تصرف العباد لغير الله، هذا هو الشرك، فالله جل وعلا لا يغفر الشرك. وأما ما دون الشرك فهو تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عاقب. يعني الذنوب الكبائر كالزنا والسرقة والكذب والربا، هذه كبائر، هذه لا يكفر فيها الإنسان المسلم، المسلم لا يكفر إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. فمن مات ولقي الله عز وجل بهذه الكبائر ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى على قدر هذا الذنب. فإن كان من أهل التوحيد الخلص، من أهل الإسلام الخلص الذين لم يشب إسلامهم شائبة الشرك الأكبر، فالله عز وجل يجعل مصيرهم إلى الجنة. وأما إن كانوا من أهل الشرك الأكبر فالله جل وعلا حكم عليهم بنص كتابه فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ ناصر يسأل عن قريبة له متزوجة منذ فترة والزوج عصبي وصعب العشرة حتى اكتشفت أنه على علاقة بالنساء، فتستنصحكم فضل الشيخ فيما يعني كيف تتصرف معه وكيف تعامله؟
الحمد لله، يعني إذا كان الأخ ناصر يطلب نصيحة أو المرأة هذه تطلب نصيحة، فنصيحتي أن تصبر عليه وأن تستمر في علاجه، وذلك بالنصيحة وبالوعظ وبالتذكير. وإن تأزم الوضع ورأت بأن هذا الزوج مصر على أحواله هذه السيئة حسب ما جاء في السؤال، وأنه والعياذ بالله يمارس ممارسات لا تليق بالرجل الصالح أو الرجل الذي يحترم بيته وأسرته أو الرجل الذي يخاف الله قبل ذلك، فلها الحق أن تدخل أطرافا أخرى إن هي غلب على ظنها أن هذا الرجل ممكن أن ينصلح حاله. أما إذا دلت القرائن والأحوال وأحوال هذا الزوج على أنه رجل صعب ولا يستمع للنصيحة، ربما يتأزم الوضع أكثر، فإن هذه المرأة متضررة ولها الحق الكامل في أن تطلب الطلاق، لأن عيشها مع هذا الرجل فيه صعوبة، وهذا الجنس من الرجال لا خير فيه إن كان مستمر على علاقاته السيئة. أما قضية صعوبة أخلاقه فهذه ممكن أن تتجاوزها بالصبر والتحمل ومحاولة الابتعاد عن كل ما يستفز هذا الرجل مثلا ويجعله يحمق أو ينبض عرق الغضب في صدره مثلا بكلمة أو تصرف أو حالة معينة، ممكن تتجاوزها المرأة. ونعرف كثير من النساء يتحملون أزواج من الصعوبة حقيقة التعايش معهم، لكن مشوا الحال. أما قضية الخيانة هذه صعبة، مسألة غاية في الصعوبة، فهي تخيره بين أن يسلك طريق الحلال، تقول تزوج زوجة ثانية إذا كنت يعني عندك الرغبة ولا تكفيك المرأة تزوج، تقترح عليه هذا الأمر. أما إذا كان له والعياذ بالله مشرب حب الفساد والانحراف ولا يريد الحلال، فتدعوه وتنصحه وتعظه وتذكره، إن استجاب الحمد لله هذا هو المطلوب، وإن لم يستجب فلا خير فيه.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا على 6688 الأخ أبو خميس يسأل يقول هو من إمارة أبو ظبي و سيذهب إلى أبو ظبي بعد صلاة
إمارة أبو ظبي، ولا
يذهب إلى أبو ظبي؟
له من إمارة إيش؟
أم القيوين. يقول هل له أن يقصر الظهر والعصر وهو ما زال في مكانه في بلده؟
الحمد لله لا يجوز للمسافر أن يقصر وأن يجمع وهو في بلده، لا يجوز ذلك، وإنما إذا شرع في السفر وجد به السير وخلف عامر البنيان يقصر. يعني إذا طلعت الآن من أم القيوين وخليت البنيان وراء ظهرك ووصلت إلى محطة مثلا في الطريق تجمع وتقصر الحمد لله، ما دمت أنك عازم السفر إلى أبو ظبي، أما في بيتك لا.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا الأخ محمد النقبي شيخ بعث برسالته يرغب شرح أعمال التمتع بالحج، ونحن يعني نعده أننا في الحلقات القادمة سنخصصها للكلام عن مناسك الحج والعمرة.
أولا نعم أشكر الأخ محمد على المقترح، ونحن بدأنا الحمد لله من اليوم بدأنا وذكرنا فضاء الحج، وإن شاء الله حلقة الغد بإذن الله نبدأ أيضا بذكر أحكام الحج عموما، نحاول أن نسهلها ونبسطها ونشرحها لإخواننا المستمعين والمستمعات.
هذا أحد الأخوة أيضا على 6688 يقول ابتلينا في هذا الزمان ببعض من تبعناهم وممن كنا نحسبهم من المشايخ، وتبين لنا أنهم خلاف ذلك، يعني كيف السبيل للمسلم أن يميز في اتباعه للعلماء والمشايخ؟
الحمد لله، أولا الحمد لله الذي تبين لك الحق وتبين لك مثلا ضلال هذا الجنس من الناس، وهذا يدل على تجردك ويدل على مراقبتك لله جل وعلا، لأننا وللأسف الشديد نجد بعض الناس يتبعون الآخرين بالحق والباطل، وتطوح بهم العواطف حتى لدرجة أنه حينما يعلم بأن هذا الذي أحبه واتبعه في يوم الأيام على باطل يبقى مصرا على باطله، وهذا يدل والعياذ بالله على زيغ، نسأل الله السلام والعافية، زيغ في النفوس وهوى وعدم تجرد. وأذكر في هذا المقام يعني شخصا يحب شخصا آخر ممن يقتدى به، فلما يعني قيل له بأن يعني هذا الشخص أخطأ في هذه المسألة بدأ يعني يوجد له المعاذير، وهي مسألة خطيرة، يعني معلوم أن المسائل على أنواع، منها مسائل اجتهادية، هذه الخلاف فيها من قديم، الأئمة الأربعة بينهم خلاف، لكن مسائل عقدية ومسائل فكرية هذا خطر أن الإنسان يتبع. فلما قيل له أوجد له المعاذير، فسئل مرة أخرى فقيل ما رأيك بمن يقول كذا، فقال أعوذ بالله هذا قول باطل. فلما قيل له فلان يقول به تغير، قال لا لعله كذا ولعله، هذا يدل على هوى في النفس، نسأل الله العافية والسلام. والله جل وعلا يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك إذا أحببت شخصا وأخطأ هذا الشخص فلا يجوز لك أن تتبعه في الحق والباطل والخطأ والصواب، لأن الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال، كما هي القاعدة التي يذكرها العلماء.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. والله ما مش واضحة رسالتك يا أبو خميس. طيب مش واضحة الرسالة الثانية اللي بعث بها الأخ أبو خميس، مش واضحة. مستمعي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لكم،
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد، وتحيات محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.